بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: كتاب حمد الله تعالى وشكره. وقد ذكر في هذا الباب، بل في هذا الكتاب، أربعة آيات وأربعة أحاديث. كتاب حمد الله تعالى، والحمد الإخبار من محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وحمد الله تعالى وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي ذلك. والحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. والحمد يكون على الإحسان وعلى الصفات المحمودة، وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان. فهذا الفرق بين الحمد والشكر. ثم قال النووي رحمه الله: باب وجوب الشكر. الشكر والحمد واجبان بلا خلاف، وقد ربط الله عز وجل العبودية بالشكر كما قال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم دلل لذلك بقوله، قال رحمه الله: قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فقوله واشكروا لي أمر بشكر الله عز وجل، والأصل في الأمر الوجوب. فهذه الآية فيها الأمر بالشكر وبيان أن تركه كفر. واشكروا لي ولا تكفرون، فدلت على توكيد وجوب الشكر. وهذه الآية وإن كانت عامة فهي في شكر النعم الدينية. والإمام إذا ذكر آية وضعها في موطن لا يضعها إلا عن فقه راسخ وعلم متين رحمه الله. فقبل هذه الآية ذكر الله عز وجل نعمته على الإسلام باختيار الكعبة قبلة لأهله، وقال في ختام ذلك: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ثم عقب ذلك بذكر نعم أعظم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه كلها نعم دينية. ثم قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال السعدي رحمه الله: فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده أو ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. ولهذا قال: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا. ثم من بعد أمره ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيدهم من فضله ولينتفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، وهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المعنى عاما. والذكر والشكر هما بنيان الدين وغاية خلق العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. قال: وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فغاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه فيها فضل الشكر وأنه سبب للزيادة. والشكر فيها مطلق يشمل جميع النعم. وتمام الآية: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وختم الآية بهذا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يدل على وجوب الشكر لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قال ابن كثير: وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. فالنعم بشكرها. قال ابن القيم رحمه الله: والشكر معه المزيد أبدا، لقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وقال رحمه الله: والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، في مقابلة شكره بالحمد. وقال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وكان يقال: الشكر قيد النعم. وقال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. قال: وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمة ربه، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته، فإن ذلك شكرها بلسان الحال. وقال تعالى: وقل الحمد لله، فيها أمر الله تعالى بحمده، فدل على وجوبه. بل قول العبد الحمد لله ركن من أركان الصلاة، التي لا تتم الصلاة إلا به. فالفاتحة أولها الحمد لله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان، وكذلك الشكر، الشكر على إنعامه. كم أنعم عليك من نعمة عقل، سلامة بدن، مال، أهل، أمن، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو منعته لفقدت الحياة، مع أنه يخرج بدون أي كلفة وبدون أن تتعب له. وانظر الذين ابتلوا بضيق النفس كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه، وهذا النفس مستمر دائم، نعمة لا تحصى أبدا. العقل، الأولاد، المال، الدين، كل هذه نعم عظيمة يستحق جل وعلا أن يشكر عليها. والشكر قال أهل العلم هو القيام بطاعة المنعم. هذا الشكر أن تقوم بطاعة المنعم، ولا سيما جنس هذه النعمة. فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في لباسك، في بيتك، في مركوبك، في صدقاتك، في نفقاتك، ليرى أثر نعمة الله عليك في هذا المال. في العلم يكون التصدق أيضا من جنسه. إذا أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم من نشره بين الناس، تعليمه الناس، والدعوة إلى الله عز وجل، وغير ذلك. فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك أو بها عام. فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله، ويكون الشكر من جنس النعمة، فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عز وجل. الصحة، أنت أعطاك الله صحة ونشاطا، واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة، فمن شكر النعمة أن تعينهم، والله الموفق. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأول وفي الآخر، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، ولا إله إلا هو ولا رب سواه. فنعم الجنة لما تتكرر وتزداد لا يفتر أهل الجنة من التسبيح والتحميد، يلهمونه كما يلهمون النفس. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا دعاء وثناء، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: فهذا دعاء ثناء وذكر يلهمه الله أهل الجنة، فأخبر سبحانه عن أوله وآخره، فأوله تسبيح وآخره حمد، يلهمونهما كما يلهمون النفس. وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة تسقط عنهم، ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظ اللهم إشارة إلى صريح الدعاء، فإنها متضمنة لمعنى يا الله، فهذه متضمنة للسؤال والثناء. فأول دعائهم التسبيح، وآخره الحمد، وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس. ثم ذكر الأحاديث وهي أربعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. قلت: ورواه البخاري أيضا، ولفظ البخاري عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء، وإلياء أين هي؟ أين إلياء؟ بيت المقدس. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا فيه حمد جبريل عليه السلام لحصول الخير للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ففيه حب الخير للغير والفرح بحصول النعم الدينية للناس، وحمد الله تعالى على ذلك. وفيه محبة الملائكة الخير لبني آدم ونصحهم لهم. قال ابن القيم: فإن الملائكة أنصحوا خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى، ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثبتون مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، وجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، قال النووي في شرح مسلم: وفي هذه الرواية محذوف، تقديره أتي بقدحين فقيل له اختر أيهما شئت، كما جاء مصرحا به في البخاري، وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب. رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، وفي رواية فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، وهو عند مسلم كذلك. وكان هذا الاختيار في بيت المقدس قبل المعراج، والذي جاءه بالقدحين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فعند البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. قوله: فنظر إليهما فأخذ اللبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، وهذا بعد أن خير عليه الصلاة والسلام للرواية الأخرى المتقدمة: اشرب أيهما شئت. قال النووي رحمه الله: فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها، فلله الحمد والمنة. قوله: فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. قال النووي رحمه الله: وقول جبريل عليه السلام أصبت الفطرة، قيل في معناه أقوال، المختار منها أن الله تعالى علم جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن اختار اللبن كان كذا، وإن اختار الخمر كان كذا، وأما الفطرة فالمراد بها هاهنا الإسلام والاستقامة. وقوله الحمد لله فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه. وقال رحمه الله في موطن آخر: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. يعني لماذا جعل اللبن علامة على الفطرة؟ لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل، والله أعلم. قوله: لو أخذت الخمر غوت أمتك، قال النووي: معناه ضلت وانهمكت في الشر. وهذا فيه أن الخمر يغوي الناس ويضلهم، وأنه شر وضلال. وعنه أي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه اختلاف كثير بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولذلك بين النووي رحمه الله حكمه عنده هنا وما ترجح له فيه، وأنه حديث حسن. وقد حسنه أيضا ابن الصلاح والعراقي وابن حجر كما في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان، وكذا الطوفي في شرح مختصر الروضة، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند حيث قال: إسناده صحيح، رواه السيوطي بألفاظ متعددة، والراجح أن سنده معلول، ففيه قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير كما قال حافظ بن حجر، وقد ضعفه جمع من الأئمة كالدارقطني وغيره، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. قال الزيلعي في تخريج الكشاف: وهذا الحديث علة من وجهين، أنه قد روي مرسلا أخرجه كذلك أبو داود والنسائي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في أبو هريرة، قال النسائي: والمرسل أولى بالصواب، انتهى. والثاني في إسناد قرة بن عبد الرحمن، وفيه مقال قال الحاكم في مستدركه في أواخر الصلاة: وقد استشهد مسلم رحمه الله بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من صحيحه، انتهى. والتحسين إنما هو لتعدد طرقه وشهرته وصحة معناه. قال الطوفي في شرح الروضة: وافتتاح الأمور التي يرام الشروع فيها بحمد الله والتبرك بذكر اسمه مندوبا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية أبي داود: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم. رواه من وجوه، وفي بعضها: لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وفي رواية المعافى بن عمران عن الأوزاعي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو حمدي فهو أقطع. قال: ذكر هذه الألفاظ بإسناده الحسن محمد المصري في الإفصاح. قال: والحديث مشهور بين أهل العلم. فهذا الحديث فيه الحمد في ابتداء الأمور المهمة، فقوله كل أمر ذي بال، قال ابن الأثير في النهاية: وأمر ذو بال أي شريف يحتفل له ويهتم به. والأقطع المقطوع الأبتر أي ناقص غير تام. فافتتاح كل أمر ذي شأن بالحمد أمر محمود محبوب إلى الله تعالى، وأدلة الشرع عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: ومن محبته لحمده أي محبة الله لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل كلام ذي بال، مفتاح كل كلام ذي بال وخاتمة كل أمر، وافتتح كتابه بحمده، وختم آخره بحمده، وافتتح خلقه بحمده، وجعل حمده خاتمة الفصل بينهم. فقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. فافتتح خلقه وأمره بحمده وختمهما بحمده. وفي المسند والسنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. ولهذا كان سنة المسلمين في صلاتهم وخطبهم كلها افتتاحها بالحمد حتى خطبة الحاجة، ولقد كان أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بيده لواء الحمد، وآدم ومن دونه تحت ذلك اللواء، فخص اللواء بالحمد لأنه أحب شيء إلى الله، واشتق لأحب خلقه إليه وألزمهم عليه من الحمد اسمين، أي أحمد ومحمد، يتضمنان كثرة حمده وفضله، وهو محمد وأحمد، وسمى أمته الحامدين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الدعاء الحمد. وقال ابن تيمية رحمه الله وسبحانه يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد، وأول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمد، فإنه عطس فأنطقه بقول الحمد لله، فقال له يرحمك ربك يا آدم، وكان أول ما تكلم به الحمد، وأول ما سمعه الرحمة، أي قال له ربه يرحمك الله، يرحمك ربك، وهو يختم الأمور بالحمد كقوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث تقدم في باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت، وفيه الحمد عند المصائب وعظم أجر ذلك، وعظم أجر ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضائه وقدره، وأنه صبر فأثنى على الله بصبره على هذه المصيبة. وقال ابن تيمية رحمه الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه، يعني الله يحمد على كل حال لأنه أهل الحمد، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم، والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. وقد قال ابن القيم في الزاد في بيان الأمور التي تخفف وقع المصاب على الإنسان قال ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه، فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة يعني فقد الولد، أو مصيبة فوات بيت الحمد في الجنة في جنة الخلد. وفي الترمذي مرفوعا يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. قال وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. قوله إذا مات ولد العبد أي العبد المؤمن، قال الله تعالى لملائكته أي ملك الموت وأعوانه أو غيرهم، قبضتم ولد عبدي، لأن الذي يقبض هؤلاء، قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم. فيه عظم منزلة الولد عند والده، وأنه ثمرة فؤاده وأعظم شيء عنده. فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك. قال القارئ في المرقاة أي حتى على البلية التي من عندك، واسترجع أي أظهر رجوع الخلق كلهم إلى أمرك بقضائك وقدرك، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا أي بيتا عظيما في الجنة، وسموه بيت الحمد. قال القارئ أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة، لأنه جزاء ذلك الحمد. فحقيق لمن فقد مثلها مثل النعمة الخطيرة وتلقاها بمثل ذلك الحمد أن يكون محمودا حتى المكان الذي يسكن فيه، فلذلك سمي بيت الحمد. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. هذا الحديث تقدم في باب بيان كثرة طرق الخير، وفي باب الرجاء، وفيه الحمد على النعم الدنيوية، فيه الحمد على النعم الدنيوية من الأكل والشرب. وفي الحديث الأول الحمد على النعم الدينية من الهداية للفطرة والاستقامة، وفي الحديث الثاني عموم الحمد على كل أمر ذي بال، وفي الذي بعده الحمد على المصائب. فانتظمت هذه الأحاديث الأربعة الأنواع كلها. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة وثمرة رفيعة للحمد، وهي أنه سبب لرضا الله عز وجل عن العبد، وأن رضا الله تعالى ينال بأدنى سبب، ففيه أعظم بشارة، حيث الله تعالى يرضى عن المؤمن بهذا الأمر اليسير. وفي استحباب الحمد على كل طعام وشراب، وفيه إثبات صفة الرضا لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. قال القرطبي في المفهم وفيه دلالة على أن شكر النعمة وإن قلت سبب نيل رضا الله تعالى الذي هو أشرف أحوال أهل الجنة، وإنما كان الشكر سببا لذلك الإكرام العظيم، لأنه يتضمن معرفة المنعم وإفراده بخلق تلك النعمة وبإيصالها إلى المنعم عليه تفضلا من المنعم وكرما ومنة، وإن المنعم عليه فقير محتاج إلى تلك النعم ولا غنى به عنها، فقد تضمن ذلك معرفة حق الله وفضله وحق العبد وفاقته وفقره، فجعل الله تعالى جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة. وقال النووي الأكلة هنا بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء. وفي استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاري صفة التحميد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة. حديث البخاري أشار إليه النووي في أوله كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقد تقدم شرحه في هذا الكتاب المبارك، أي أننا لا نستغني عن الله ولا أحد يكفينا دونه، هذه صفة التحميد. وإما ورد من صيغ الحمد عقب الطعام حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا. قال ابن رجب في الجامع جامع العلوم والحكم فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل منها، فإن الله يحب المحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم. يقول والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فيبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم، لكنه يحب ذلك من عباده، حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه. ومن فضله سبحانه أنه نسب الحمد والشكر إليهم، يأكل الأكل فيحمده، وإن كان من أعظم نعمه عليهم، وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه ومدحهم بإعطائه، والكل ملكه ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الكتاب المبارك العظيم ونشرع فيه في الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.